أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تكليف الكفار بالفروع. وذكرنا في باب الصوم بالتعليق المبسوطة أن الأزهر هو أن الكفار مكلفون بالفروع، ولكن في باب الزكاة عدلنا عن ذلك وبنينا على أن الأزهر أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، وهذا القول هو الصحيح. والوجه في ذلك: أولا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث من قبل الله تعالى لإنقاذ البشر من المهالك ومن الظلمات إلى النور، فلا شبهة في أنهم مبعوث إلى كافة البشر بلا فرق بين أصناف البشر وطوائفها وألوانها وأشكالها، مبعوث إلى هداية كافة البشر على وجه هذه الكرة الأرضية، وهو مكلف أولا ببيان كلمتين، بتكليف الناس بالإيمان بكلمتين: كلمة التوحيد وكلمة الرسالة، فإن هاتين الكلمتين هما أساس الإسلام، ومن آمن بهما فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال من أي طائفة كان، فالإسلام متمثل بهاتين الكلمتين، والرسالة مشتملة على جميع الأحكام الفرعية إجمالا، فإن رسالة رسول الأكرم تشتمل على جميع الأحكام الفرعية إجمالا وبنحو القضية المبهمة، منها ولاية الأئمة الأطهار عليهم السلام وولاية علي بن أبي طالب وأولاده الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. ومن هنا ذكرنا أن كل حكم تشتمل عليه الرسالة سواء كان المكلف قاطعا به أم ظانا به أم كان محتملا، فإنكاره إنكار للرسالة إما قطعا أو ظنا أو احتمالا، فإن إنكار الرسالة احتمالا يوجب الكفر، لأنه لا بد أن يكون الإيمان بالرسالة بنحو قطعي وجزمي. ومن هنا قلنا أن إنكار الضروري المعروف بين الأصحاب أن إنكار الضروري موجب للكفر. ذكرنا أن إنكار الضروري في نفسه ليس من أسباب الكفر. إنكار الضروري إذا كان ملتفتا إلى أن إنكاره إنكار للرسالة وتكذيب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا التفت إلى هذه الملازمة فهو موجب للكفر. الموجب للكفر هو إنكار الرسالة وتكذيب الرسالة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم ضروريا أو قطعيا أو ظنيا أو احتماليا، فإنكاره إنكار للرسالة إما بالضرورة أو بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال. فإنكار الرسالة احتمالا معناه أنه لم يؤمن بها جزما وقطعا، فمن أجل ذلك يوجب الكفر. ولا شبهة في أن الأمر بالإيمان بالرسالة يتزمن الأمر بالفروع، يتزمن الأمر بالفروع لا شبهة في ذلك، وأن الأمر بالتوحيد وبالرسالة يتزمن الأمر بالفروع. الإيمان بالرسالة يستلزم الإيمان، يتزمن الإيمان بالفروع الفقهية إجمالا. وعلى هذا فمن لم يكن مأمورا بالرسالة كالمشركين والملحدين وجميع الكفار فكيف يكون مكلفا بالفروع؟ ومن لا يعتقد بكلمة التوحيد فكيف يكون مكلفا بالفروع؟ فبطبيعة الحال الإيمان بالفروع متفرع على الإيمان بالتوحيد والرسالة، فمن لم يؤمن بالتوحيد أو بالرسالة فكيف يكون مؤمنا بالفروع؟ هذا أولا. وثانيا أن الآيات الكريمة التي هي في مقام التشريع كما أشرنا إليها، فإن الخطاب فيها موجه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فإن الخطاب موجه للمؤمنين مع أن الآية الكريمة في مقام تشريع الأحكام الشرعية، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. وما شاكل ذلك من الآيات، فإن هذه الآيات دليل على أن المؤمنين هم مكلفون بالفروع دون الكافرين والمشركين. صحيحة الزرار شاهدة على ذلك، فإن في هذه الصحيحة قد صرح الإمام عليه السلام يأمر بالإسلام أولا ثم بالولاية، وإنه صريح أن الأمر بالولاية بعد الأمر بالرسالة، بعد الأمر بالرسالة. وأما ما استدل به المشهور على أن الكفار مكلف بالفروع، قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآية قبل ذلك قالوا: ما سلككم في السقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. التعليل بترك الصلاة لا معنى له إذا كانوا هم المشركون، فالصحيح هو تعليل دخولهم في الجهنم وفي السقر تعليله بشركهم وبكفرهم لا بترك الصلاة. هذا التعليل ليس عرفيا، فإن التعليل بالأقوى أحسن من التعليل بالضعيف، مع وجود الأقوى التعليل بالضعيف ليس عرفيا وليس مناسبا لفصاحة القرآن وبلاغته. ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين، معناه أن سلوكهم في السقر ودخولهم فيه من جهة تركهم الصلاة لا من جهة شركهم ومن جهة كفرهم ومن جهة إنكارهم الرسالة. فإذن لا يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة. وأما الآية الثانية: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الظاهر أن قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة صفة مميزة بين المشركين والمسلمين، ويل للمشركين من جهة شركهم لا من جهة أنهم لا يؤتون الزكاة، ولكن التمييز بين هؤلاء مشركون وهؤلاء مسلمون تمييز بينهم بإعطاء الزكاة وعدم إعطاء الزكاة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذا صفة التمييز، صفة مميزة عن المسلمين. ويل للمشركين من جهة شركهم، فالنتيجة أن الأزهر أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع. ثم على تقدير تسليم أنهم مكلفون بالفروع، المعروف والمشهور أنه لا تصح منهم العبادة، لا تصح من الكافر الصلاة والصوم وأداء الزكاة، لأن الزكاة عبادة وتتوقف صحتها على قصد القربة، ولا يتمشى قصد القربة من الكافر، ولا يمكن المساعدة على هذه النقطة. معنى قصد القربت هو الاتيان بالفعل لله تعالى وتقدس، ويعتبر في قصد القربت أن يكون الفعل محبوبا، لله تعالى. فإذا كان محبوبا فيصح أن يأتي به لله تعالى وتقدس. أما أن الكافر مبغوز وهو لا يتمكن من التقرب إلى الله، حسن القصد التقرب فعلي لا فاعلي. الناسب لأهل البيت أسوأ من الكافر، مع أنه متمكن من قصد القربة هو أسوأ من الكافر. أو الفاسق الفاجر القاتل للمؤمنين هو أسوأ من بعض الكفار، مع ذلك إذا صلى يتمكن من قصد القربة وصلاته صحيحة. فإذا الكفر لا يكون مانعا عن قصد القربة إذا كان الفعل قابلا للتقرب وقابلا لإسناده إليه تعالى وتقدس من جهة أنه محبوب عند الله. فإذا أتى به لله تعالى لا لغيره فيتحقق قصد القربة، سواء كان الفاعل مسلما أم كافرا، ناسبيا أم غير ناسبيا، لا فرق من هذه الجهة. وعلى هذا فلو قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع فيصح العبادة منهم، فما هو المشهور من عدم صحة العبادة لا دليل عليه ولا وجه له. يصح العبادة منهم ويصح قصد القربة من الكافر كالمسلم، ولا فرق بينهما من هذه الناحية. وأما سائر الأحكام فلا فرق بين المسلم والكافر، فإن للحاكم الشرعي أن يجبره على إعطاء الزكاة، كما أن للحاكم الشرعي إجبار المسلم الممتنع على إعطاء الزكاة، أو يأخذ زكاته قهرا بدون اختياره. وإذا اشترى المسلم تمام نصابه فشراؤه بالنسبة للزكاة فزولي كما هو الحال في المسلم. وإذا مات يخرج زكاته من أصل ماله كما هو الحال في المسلم. فلا فرق بين المسلم والكافر إذا كان مكلفا بالفروع وبالزكاة في هذه الأحكام أصلا. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه: إذا كان المال متعلقا للزكاة والخمس ولم يبقى شيء من هذا المال يفي بهما، فعندئذ لا بد من التوزيع بالنسبة ونتكلم فيه.